الثبات على الدين مع الترجمة للغة الأندلسية، محاضرة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 26 من شهر شوال لعام 38 و400 الهجرة، ألقيت في أندلسيا من ضمن الدورة العلمية التي أقيمت لعام 38 و400 الهجرة. وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. في malam yang berbahagia insyaallah taala yang akan mengisi kajian Maghrib Syekh, yaitu seorang alim ulama yang berasal dari Yaman. Beliau bernama Syekh Al-Allama Abdul Aziz Al-Qurani hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan murid senior dari Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, dan beliau juga merupakan salah satu dari 7 ulama Yaman yang diberikan tazkiyah dan rekomendasi langsung oleh Syekh sebelum beliau meninggal. Diberikan rekomendasi apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah terjadi perselisihan di antara mereka, maka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengembalikan perkaranya kepada 7 orang ulama tersebut, dan di antaranya Syekh Abdul Aziz Al-Burahi radhiyallahu ta'ala. Beliau juga memiliki ma'had Darul Hadis di kota itu. Apa yang saya sampaikan tadi merupakan tarjaman atau biografi ringkas beliau. Karena keterbatasan waktu, insyaallah taala kita akan masuk untuk mendengarkan bersama-sama ceramah beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، ونرحب بالحاضرين جميعا رجالا ونساء، نرحب بإخواننا وأخواتنا الذين حضروا هذه المحاضرة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا بركة هذا المجلس، كما نشكر أخانا إمام المسجد على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء المبارك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تحفه الملائكة وتغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله فيمن عنده. الأخ الذي صور جزاك الله خيرا يقص الصورة، أخ هنا يقص الصورة.
Setelah beliau memberikan mukadimah pembukaan, beliau mengatakan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengundangkan pertemuan kita dalam masjid yang insyaallah taala penuh dengan keberkahan ini. Kami memberikan sambutan, memberikan penghormatan kepada semua hadirin, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Demikian pula kepada imam masjid yang telah memberikan kesempatan ini.
أيها الإخوة، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبين الله جل وعلا في هذه الآية المقصد الحقيقي من وجودنا على وجه الأرض، وهو سؤال مهم: لماذا وجدنا؟ لماذا خلقنا؟ فأنت لو ذهبت إلى سوق من الأسواق أو شارع من الشوارع أو مدينة من المدن تسأل نفسك: ما الذي جاءني إلى هذا المكان؟ فلهذا إذا سألك سائل لماذا خلقت فهذه الآية جواب: خلقت لعبادة الله. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا حياتنا وموتنا ليختبرنا الله. من منا أحسن عملا؟ لم يقل من منكم أكثر مالا أو أقوى بدنا أو أجمل صورة أو أرفع منصبا، لا، أيكم أحسن عملا، بل لم يقل أيكم أكثر عملا. قد يكون العمل كثيرا لكن على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة ليست بالكثرة في الأعمال، وإنما العبرة أن يكون عملك حسناً، ولا يكون حسناً إلا إذا كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عملك على وفق السنة، عندك دليل من الكتاب والسنة على عملك.
Wahai saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Aku tidak menginginkan kepada mereka untuk mereka memberikan aku makanan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerangkan bahwa tujuan penciptaan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian di sana ada seseorang yang bertanya kepada kita untuk apa kau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka jawabannya terdapat dalam ayat ini: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan, demikian pula mematikan kita untuk menjalani ujian. Ujian siapakah di antara kita yang paling bagus amalannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan siapakah di antara kalian yang paling banyak amalannya, tidak. Maka yang menjadi ikrah, yang menjadi patokan bukan yang banyaknya amalan, akan tetapi yang menjadi patokan dan barometer adalah amalan yang baik yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
As-sahaba radhiyallahu anhum haqqaqu hadha al-amr tahqiqan tamman, wa huwa القيام بعبادة الله على الوجه المطلوب. فكان كلما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية من القرآن عملوا بها، وكلما سمعوا حديثا من حديثه عملوا به. ويرجع الرجل إلى بيته يعلم زوجته وبناته ما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا يعلم أهله أجمعين ما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحققوا في أنفسهم ما أراده الله عز وجل منهم. الصحابة رضي الله عنهم عبدوا الله على الوجه المطلوب، وبذلوا أنفسهم في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلوا أموالهم، ولا يزال الواحد منهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. حياته كلها في هذا، ولا يزال يطلب المزيد ليتعلم أعمالا يعمل بها تبعده عن النار وتدخله الجنة. أي حرص هذا، أي جهد هذا، رضي الله عنه وأرضاه.
Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum betul-betul mewujudkan perintah dan tujuan ini secara sempurna. Tak kalau mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an yang mulia, mereka bertah melakukannya. Tak kalau mereka mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun segera melakukannya. Bahkan tidak sampai demikian, mereka mengajarkan ayat tersebut, hadis tersebut kepada istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan keluarga mereka. Sungguh para sahabat radhiyallahu anhum menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencurahkan harta-harta mereka. Lihat bagaimana tak kala salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bagaimana semangat mereka, yang menunjukkan betapa besarnya semangat mereka dalam kebaikan. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang akan mendekatkan diriku, yang akan memasukkan diriku ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menjauhkan diriku dari neraka Allah. نعم.
بل بلغ لبعض الصحابة أن أكثر على نفسه من العبادة حتى تضرر أهله، وربما صام فلم يفطر وأكثر من قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني للزائرين الذين يأتون إليك، ولزورك عليك حقا. فمن هنا يظهر لك الفارق بين حال كثير من الناس وحال الصحابة. نكاد أن نقول لبعضنا: إن لصلاتك عليك حقا، ولصيامك عليك حقا، ولتلاوة القرآن عليك حقا. فكم هو الفرق بين الصحابة وبين غيرهم الذين كانوا يقال لهم خففوا على أنفسكم، وبين من يقال لهم اعملوا الصالحات. يظهر لك الفرق الكبير. ولهذا امتدحهم الله عز وجل في كتابه الكريم بالمدح الرفيع في مواضع كثيرة من كتابه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قبلي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بل يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فالرجل من الصحابة يتصدق بمد، والمد غرفة بيدي الرجل. لو أنفق مدا ونحن ننفق جبلا من ذهب ما استويا، مده أرفع من مدنا، فرفع الله شأنهم. فنحن مأمورون أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبصحابته الكرام والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Bahkan sebagian para sahabat disebabkan semangatnya yang begitu besar dan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun terjatuh beribadah yang membuat dorong, membuat celaka untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ini disebabkan betapa besarnya semangat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran kepada para sahabat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jiwa kamu, diri kamu memiliki hak atas diri kamu pula. Sesungguhnya keluarga kamu juga memiliki hak atas dirimu. Istri-istri kamu memiliki hak atas diri kamu. Maka berbuat baiklah kamu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah kita dapatkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada zamanku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Maka para sahabat mereka tak kalah berimpak, tak kalah mereka berimpak dengan satu buah emas, maka itu lebih mulia dan lebih bagus dibandingkan impak yang kita lakukan walaupun sebesar gunung Uhud.
عرفنا أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، فليسأل كل واحد نفسه: هل حققنا في أنفسنا هذا الأمر؟ هل قمنا بعبادة الله على الوجه المطلوب؟ كيف أنت مع الصلوات الخمس؟ كيف أنت مع توحيد الله جل وعلا في تحقيق كلمة التوحيد على نفسك، وأنك لا تدعو غير الله ولا تلجأ إلى غير الله ولا تتمسك بأثربة الموتى ولا تلجأ إلى خرافة ولا إلى سحر ولا إلى شعوذة؟ كيف أنت مع الصيام فرضه ونافلته؟ كيف أنت مع الصدقة الفرض والنافلة؟ كيف أنت مع بر الوالدين؟ كيف أنت مع صلة الأرحام؟ كيف أنت في حقوق الجيران؟ كيف معاملتك لزوجتك وأولادك؟ كل هذه وما شابهها عبادات نحن ملزمون بها. هل أديت فريضة الحج الذي كتب الله عليك إن كنت قادرا؟ هل قمت بما يلزمك من الأقوال والأفعال؟ أسئلة تتوجه على كل واحد منا أن يقوم بها وأن يعمل بها.
Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya. Maka marilah kita menanyakan kepada diri kita sendiri, kepada diri kita masing-masing, apakah kita benar-benar telah memutuskan tujuan dari penciptaan kita di muka bumi ini? Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita telah benar-benar mewujudkan tujuan penciptaan kita di muka bumi ini? Tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita dengan sholat di muka bumi? Tanyakan kepada diri kita, bagaimana dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan kepada diri kita, bagaimana dengan puasa kita, baik puasa yang wajib maupun yang bersifat sunnah? Tanyakan kepada diri kita, bagaimana muamalah dan interaksi kita terhadap dua orang tua kita? Tanyakan kepada diri kita pula, bagaimana interaksi kita terhadap tetangga kita, terhadap istri dan anak-anak kita? Pertanyaan-pertanyaan itu semuanya diarahkan untuk diri kita masing-masing.
Summa إذا قام الإنسان لعبادة الله يتوجه عليه السؤال الثاني، هل أنت ثابت على ذلك؟ فبعض الناس يصلي لكن يوم مع الجماعة، يوم في البيت، مع أنه يسهل عليه أن يصلي مع الجماعة. ليس المراد أنه لا يوجد مسجد قريب منه، لكن يأخذه الكسل. فبعض الناس عنده أعمال صالحة لكن لا يداوم عليها. فالرجل الصالح هو الذي يعمل الأعمال الصالحة ويثبت عليها. زل على ذلك أن هناك من يسمون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقد يكون المسلم عنده تمسك بالدين وإذا به ينحرف فيصبح عاصيا بعد أن كان مطيعا ومبتدعا بعد أن كان على سنة. هذا إن لم يصل أمر بعض الناس إلى الردة والعياذ بالله. نعم، فيحذر المسلم على نفسه من الانحراف والزيغ عن الصراط المستقيم. مطلوب منك أن تثبت على دين الله جل وعلا. فالمسلم الصادق مهما جاءت المغريات والفتن ومهما جاءت الآراء والاختراعات للأفكار المنحرفة من هنا وهناك لا يبالي بها، أنت ثابت على دينك الذي أنت عليه. وكلما جاء من أمر مستجاب اعرضه على الكتاب والسنة، فإن قبله قبلته وإن رفضه رفضته.
Kemudian setelah seorang hamba menunaikan dan mewujudkan bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul pertanyaan yang kedua, apakah engkau tetap istiqomah dengan ibadah tersebut? Apakah engkau konsisten terhadap ibadah yang engkau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mendapati sebagian orang sholat berjamaah di masjid, akan tetapi di hari-hari lainnya mereka meninggalkan jamaah di masjid. Maka orang yang soleh adalah orang yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kokoh istiqomah di atas ibadah tersebut. Terkadang kita mendapati seorang muslim yang tadinya saat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berubah menjadi orang yang melakukan dan terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya kokoh istiqamah di atas sunnah, kemudian berubah menjadi pelaku bid'ah, terjatuh dalam perkara-perkara yang baru dalam agama. Maka hendaklah seorang muslim tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tetap istiqamah, tetap konsisten, tetap komitmen terhadap agamanya walaupun badai fitnah datang menerjang dirinya. Nah,
رواه داود وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة. معنى بليغة أنها بلغت القلوب لما فيها من الكلمات العظيمة والمختصرة التي تحوي معاني كثيرة. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني مودع كأنك ستموت، موعظة كأن أجلك قريب. فأقرهم أنها موعظة مودع. قالوا: فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني للأمير للحاكم، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
بروايه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بهو النبي صلى الله عليه وسلم memberikan sebuah nasihat yang baligh yang menyentuh hati. Nasihat yang ringkas akan tetapi sangat mendalam artinya dan makna. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kami nasihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan nasihat kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada aku nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kokoh berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah empat pemimpin kaum muslimin setelahku. Genggam gigit kuat-kuat sunnah tersebut dengan rahmat kalian. Nah,
ثم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا مدح لعصره صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في عصره ما سترون اختلافا. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم ذكر لهم الحل: فعليكم بسنتي ارجعوا إلى ما كان عليه الناس قبل أن يختلفوا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. شاهدنا من الحديث: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم، هذه وفرة، أمسكها مسكتها، لكن تمسك لا، هكذا تمسك بها. إذن صار المسك بقوة. وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأضراس الداخلية الأخيرة، آخر الأضراس. فإذا عضتها بنواجذي وتمسكت بيدي لا يستطيع أحد أن ينزعها مني. فهذا يدل على قوة المنازعين وكثرة المنازعين. فإذا لم تكن ماسكا لدينك بقوة تزحزح عنك، يأتيك هذا بشبهة، هذا بكلمة، هذا بترهيب، هذا بترهيب، هذا بنشر كذا، حتى يحرفوك عن دينك، وأنت تستحي من هذا وتخاف من هذا،
تطمع فيما عند هذا ونحو ذلك. فلا تنجو من هؤلاء الدعاة الذين يزحزحونك عن الحق إلا إذا مسكت دينك بقوة، وهنا ستثبت على الدين.
Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka sesungguhnya orang-orang di antara kalian yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup setelah meninggalku, setelah wafatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan berbagai macam fitnah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar dan solusi dari permasalahan tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Gigit kuat-kuat sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Maka dalam hadis tersebut, inti dari hadis tersebut adalah memegang kuat sunnah tersebut, menggigitnya dengan gigit, dengan gigi geraham kita. Maka jika seseorang telah memegang dengan kuat dan menggigitnya dengan gigi gerahamnya, maka dia niscaya akan tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah wajib bagi kalian semuanya untuk senantiasa berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayuhal ikhwah, لا شك أن المسلم يحب أن يثبت على الدين، يثبت على دينه. الثابت على دينه كالجبل، انظر إلى أي جبل تراه، هذا الجبل مكانه من أيام آدم إلى الآن ما تزحزح، وهكذا الثابت على دينه كالجبل. تأتي السحاب تغطيه، ثم تذهب السحاب والجبل الجبل. تأتي الرياح فتمشي فلا تأخذه، يبقى كما هو جبلا. تأتي الأمطار والسيول فلا تزيده إلا صفاء ونقاء. الثابت على دينه مثل الذهب، الذهب يلقى في النار ثم يخرج من النار فيذهب وسخه وخبثه ولا ينقص وزنه. فهكذا المؤمن الثابت على دينه أينما ذهب لا يتأقلم مع المجتمعات ويحاول يقلد هذا وهذا وهذا، إنما يبقى على ما هو عليه. إن عبرنا بتعبير ما نقول، وهذا يعرفه أهل اللغة، مبني على السكون، لا يكون معربا على جميع الحركات، يكون ثابتا على دينه. كما سمعتم كثبات الجبال الراسية.
وهذه صدره بجانب المكان بابا يعني المسلمين تتقوم بيكاس أغامي. Lihatlah gunung sejak penciptaan Adam alaihissalam sampai sekarang ini tetap kokoh sebagaimana bentuknya. Takala angin datang menerpa, takala hujan dan lain-lain sebagainya yang menerpa gunung tersebut tetap kokoh di atas depannya. Istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaikan emas. Emas takala dicumbungkan ke dalamnya tetap bersih. Dan kekokohan di atas agama ini sebagaimana yang diibaratkan dan diserahkan oleh sebagian orang adalah membeli atas subur. Dia tetap tidak berubah, tidak berubah kokoh di atas agamanya.
فكما سمعتم أن المسلم يحب أن يثبت على الدين، لكن يريد أن يعرف أشياء تعينه على ذلك. من ذلك القرآن الكريم،
سبب عظيم من أسباب الثبات على الدين. قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. إذن القرآن نزل ليثبت الذين آمنوا. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
Maka bagaimana yang telah kau dengar dan bahwa setiap muslim itu ingin tetap kokoh istiqomah di atas agamanya. Maka setiap muslim tersebut berupaya mencari sebab-sebab agar benar dia tetap kokoh dan istiqomah di atas agamanya. Dan di antara perkara-perkara yang menyebabkan seorang muslim bisa kokoh, bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Qur'an yang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut untuk memberikan kekokohan ke dalam hati-hati kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang yang berilmu itu telah mengetahui bahwasanya Al-Qur'an tersebut adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan agama dan hati seorang hamba. Nah,
والنظر في هذا الامر اعني في كون القران سبب أو في كون القرآن سببا لثبات القلوب حسب ما في الآية من جهتين. ففي سورة الفرقان يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يقول المشركون: لما لم ينزل القرآن مرة واحدة 30 جزءا مرة واحدة؟ لماذا كل مرة تنزل آيات؟ فالله عز وجل رد عليهم قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول: كلما حصلت قضية نزلت آيات تعالج تلك القضية. فأحيانا يحصل استضعاف للمسلمين من قبل المشركين، تنزل آيات تسلي قلوبهم بذكر الجنة وما وعدهم الله فيها، بذكر النار وأن الله يأوي عباده المؤمنين منها وإنما هي عذاب للكافرين. فالمسلم الذي يعذب يشعر أن هذا الذي يعذبه إن لم يسلم سيكون لله، كما كان يحصل لبلال وعمار وغيرهم رضي الله عنهم من عذاب المشركين. فتنزل الآيات حسب الوقائع، فكلما حدثت حادثة نزلت آيات ثبتت قلوبهم، كلما نزلت آيات ثبتت قلوبهم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول: ما يأتونك بقضية إلا جاء الجواب عليها، فيكون أوقع في قلوبهم من أن يكون القرآن نزل جملة واحدة.
dan Al-Quran Al-Karim sebagai sebab keistiqomahan Nabi itu diinjil dari dua sisi. Yang pertama, jika dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan didata kami menurunkan Al-Quran Al-Karim dalam sekali tahapan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 juz tersebut secara bertahap dalam rangka untuk memohonkan hatimu. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ayat yang berkaitan tentang penyebutan surga dan neraka. Oleh sebab itulah tak kalah sebagian dari para sahabat yang mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrik seperti Bilal dan sebagainya, tak kalah Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi. Setiap diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin pokok pula hati-hati mereka.
الناحية الثانية قول الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. يا إخوة، القرآن الكريم علاج للقلوب. قد تقرأ الآيات ولا تفهم في بعض الأحيان، القرآن واضح لكن قد تقرأ ولا تركز وتفهم المعاني، لكنه يعالج القلوب كالرقية، كأنك ترقي قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل ما تأكل مأكولات تغذي بدنك وتقويه، وأنت لست منتبها لأثر هذه المأكولات على بدنك، لكنها أوجدت فيه قوة ومناعة تدفع الأمراض. فكذلك تقرأ القرآن نصف جزء في اليوم، تقرأ جزءا كاملا أكثر من ذلك، تشعر براحة في قلبك. إذا خرجت بعد ذلك إلى عملك بعد قراءة القرآن، تستحيي أن تحلف اليمين الفاجرة، تستحيي من الله أن تكذب، تستحي من الله أن تنظر إلى المحرمات، تستحي من الله أن تنظر الشاشة في بيعك وشراك. إذا أثر القرآن على قلبك، أثر القرآن على قلبك. أنت الذي كنت تقرأ القرآن حتى لان قلبك، أفتقع في الربا الذي فيه لعنة الله وهو حرم لله ورسوله؟ لا يمكن. القرآن أوجد في قلبك حب الله، فكلما قرأت القرآن خضع قلبك ولان قلبك وخشع قلبك. تكبر أمامك المعاصي، ما تستطيع، ما تحب نفسك أن تعمل بها. عندما ترى المعاصي تراها عظيمة، لأن القرآن قد أشفر على قلبك. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. تفضل.
Kemudian di sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran tersebut dari Rabb kalian untuk memberikan kekokohan kepada hati-hati orang yang beriman. Terkadang engkau membaca Al-Quran itu sendiri, akan tetapi engkau tidak memahami maknanya. Terkadang engkau membaca Al-Quran, akan tetapi engkau tidak memahami maknanya. Akan tetapi bersamaan dengan itu engkau merasakan ketenangan hati, seakan-akan engkau membersihkan hati kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan senantiasa hati mereka tenang, maka ketahuilah dengan hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati ini akan menjadi tenang. Engkau membaca Al-Quran Al-Karim dalam sehari 3 juz ataukah 1 juz, maka kau akan merasakan ketenangan. Tak kala kau selesai membaca Al-Quran Al-Karim, kemudian kau apabila untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan telah membaca Al-Qur'an Al-Karim. Apabila membaca Al-Qur'an Al-Karim maka hati akan menjadi lembut. Setiap kali membaca Al-Qur'an Al-Karim maka hati akan menjadi lunak. Tak kala kau melihat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka engkau akan merasakan dan memandang kemaksiatan tersebut adalah sebuah perkara yang sangat besar disebabkan telah membaca Al-Qur'an Al-Karim.
Wa min asbab al-thabat على دين الله قراءة قصص الأنبياء. قصص الأنبياء ليست حكايات يرويها أناس الله أعلم حفظ أم لم يحفظ. الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى لأن الذي قصها لنا هو خالقهم وهو الذي اطلع عليهم في حياتهم التي عاشوها. ولهذا قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. فالله عز وجل قص على نبيه قصص الأنبياء من قبله، قص عليه قصة نوح في مواضع من كتابه، وقصة هود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى وغيرهم. قص الله عز وجل عليهم هذه القصص على نبيه، قص عليه هذه القصص. والله عز وجل يريه ما الذي جرى لمن قبله. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال بعد أن ذكر 17 نبيا في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. إذن ذكر الله قصصهم من أجل أن ننظر إلى ما يحصل لنا من أذية من استهزاء من إعراض من غير ذلك. ننظر ما الذي جرى للأنبياء قبلنا. إذن نصبر كما صبروا ونثبت كما ثبتوا ونسير على الهدي الذي ساروا عليه حتى نلقى الله.
Dan termasuk sebab untuk meraih isi pemahaman adalah dengan membaca kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi bukanlah dongeng. Kisah-kisah nabi adalah sebuah kenyataan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan sungguh dalam kisah-kisah para nabi tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin berpikir. Dan kisah mereka yang kata Allah Subhanahu wa taala bukanlah kisah-kisah yang dusta, bukanlah kisah-kisah dongeng. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dan setiap yang kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad dari kisah-kisahnya para nabi itu tujuan dari semua itu adalah untuk memohonkan hati-hati kami. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kisah-kisah para nabi, di antaranya kisah Nabi Nuh alaihi salam, Hud alaihi salam, Ibrahim dan para nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala demikian pula berfirman, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran ulul azmi tersebut dari kalangan para nabi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 15 orang nama para nabi di dalam Al-Qur'an Al-Karim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan firman-Nya yang demikianlah karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kesabaran dan keistiqomahan mereka para nabi tersebut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Min asbab al-thalath mujalasatu as-salihin. لأن الصالحين ما تستطيع أن تقع في المعصية وأنت بجوارهم. جاء في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس ثم أراد أن يتوب وكان قتل 99 فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد لكنه عابد بدون علم فقال له ليس لك توبة فقتله فكمل به الناس فرغب في التوبة مرة أخرى فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم قال إني قتلت 100 فهل لي من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة غير أن أرضك أرض سوء فارحل إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. العالم أرشده إلى السبب الذي أوقعه في قتل 100. كان العالم يستطيع أن يقول له أنت رجل حقود، أنت رجل انتقامي، أنت رجل تحب ذاتك، أنت ظالم غشوم إلى غير ذلك. كل هذا واقع، لكن ما الذي سببه؟ سببه جلساء السوء إن أرضك أرض سوء، ثم أخبره بالعلاج فارحل إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. إذن العالم عرف السبب وعرف العلاج. تفضل.
Assalamualaikum. Nah, pagi ya. Insyaallah kita terakhir nih. Hah? Insyaallah. Ya,
ini orang akhir al-salat.
Nah. Ya, entar. Poin yang ketiga termasuk dari sebab keistiqomahan adalah duduk dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena takkan kau berteman dan duduk dengan orang yang soleh maka kau pun akan malu untuk berbuat maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian ia pun lelaki itu yang telah membunuh 99 jiwa bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah masih terbuka pintu tobat untukku? Kemudian dijawab oleh ahli ibadah ini, ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Kata beliau, tidak ada lagi pintu tobat untuk dirinya. Maka satu lagi ini pun setelah mendengarkan fatwa dari ahli ibadah ini, dibunuhlah ahli ibadah ini. Maka benarlah satu orang yang dibunuh. Kemudian dia menurut ahli lagi mencari orang yang ahli yang berilmu untuk bertanya tentang permasalahan yang dihadapi. Aku telah bertemu, aku telah membunuh 100 jiwa. Dia bertanya kepada ahli orang yang berilmu, aku telah membunuh 100 jiwa, apakah masih terbuka itu tobat untukku, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ahli ulama ini mengatakan, sungguh masih terbuka lebar itu tobat untukmu, akan tetapi sangat disayangkan engkau tinggal di lingkungan yang jelek dalam masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan. Maka sang ahli ulama pun menunjukkan kepada tempat yang tempat tersebut penduduknya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa seseorang terkadang menjadi muslim yang jelek, terjatuh dalam kemaksiatan disebabkan lingkungan hidup, lingkungan masyarakat yang dia tempat, yang dia duduk, yang dia menetap adalah lingkungan masyarakat yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan insyaallah taala kajian kita di malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan.